السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الحدود من كتاب منهج السالكين، وقد كان الكلام وقف بنا في الكلام عن حد الزنا، وعرفنا أن المحصن إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وعرفنا من هو المحصن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين في كتاب الحدود: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبر أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى الموت. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما.
غير المحصن رجلا كان أو امرأة، إن كان حرا فإنه إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده 1 سنة فينفى 1 سنة لما يأتي من الأدلة. ولكن المرأة إذا كانت وحدها، إذا كانت وحدها لا تغرب على الراجح، لا تغرب على الراجح، لأنها لا تسافر بدون محرم، والتغريب سفر، لا تسافر مطلقا، حتى السفر القريب لا تسافر بدون محرم، ولأن هذا يعرضها للفتنة ولزيادة الشر، فهو عكس المقصود من التغريب، فإن المقصود من التغريب كسر الفتنة، وهذا يعرضها للفتنة، وإنما تحبس، تحبس في بلدها 1 سنة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما إن كان غير المحصن رقيقا، عبدا أو امرأة، والرقيق لا يختلف حكمه ما بين المحصن وغير المحصن، فإنه يجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة، وهل يغرب نصف عام محل خلاف بين أهل العلم، وكثير من الفقهاء يرون أنه لا يغرب، لأن هذا يذهب منفعة السيد، والسيد يملكه ويملك منفعته. نعم.
قال رحمه الله: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم،
أي بشرط أن يثبت عليه الزنا بأحد الطرق الشرعية. وقد ذكر الشيخ طريقين: الأول الإقرار به 4 مرات كما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد حتى أقر 4 مرات بالزنا، وقياسا على تكرار الشهادة في الزنا 4 مرات بأن يكون الشهود 4 شهود، وذلك احتياطا للفروج، فإن الشرع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها. ولا يكاد الزنا يثبت إلا بالإقرار، لا يكاد الزنا يثبت إلا بالإقرار، فإنه لا يعرف عبر التاريخ أن زنا ثبت بغير الإقرار. والطريقة الثانية التي ذكرها الشيخ أن يشهد عليه أربعة عدول تكون شهادتهم صريحة وعند الجمهور متفقة بأن تتفق في الفعل وتتفق في المكان وتتفق في الزمان. وإن كان شيخنا السعدي رحمه الله لا يرى اشتراط الاتفاق، وإنما يرى ثبوت الشهادة على ما يسمى زنا من أربع شهود، لكن الذي عليه الأكثر وهو الذي تطمئن إليه النفس أنه لا بد من اتفاق الشهود لاحتياط الشرعي للفروج. ولم يذكر الشيخ الطريق الثالثة التي ذكرها عمر رضي الله عنه، وهي الحمل لمن لم تكن ذات زوج، الحمل لمن لم تكن ذات زوج، فإن الحمل لمن لم تكن ذات زوج لا يكون إلا عن زنا، هذا أمر متيقن به. وقد قال عمر رضي الله عنه: وقد أمرنا أن نأخذ بسنته، أو كان الحبل، أي كان الحمل لامرأة ليست ذات زوج. ويشترط أيضا مع ثبوت الزنا لإقامة الحد أن لا تكون هناك شبهة، فإن الحدود تسقط بالشبهات، أن لا تكون هناك شبهة فإن الحدود تسقط بالشبهات. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
شرع الشيخ في ذكر الأدلة على ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم.
والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هذا كان في أول الأمر، أن المحصن يجمع له بين العذابين فيجلد 100 جلدة ثم يرجم، ولكن هذا نسخ، فكان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجم فقط، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجلد مع الرجم، وإنما رجم فقط كما في قصة ماعز وقصة الغامدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. رواه البخاري، وما قال فاجلدها ثم ارجمها، فدل ذلك على أن الجمع بين الجلد والرجم نسخ، واستقر الأمر على أن المحصن يرجم فقط. نعم. ولذلك قال الشيخ: نعم.
قال رحمه الله: وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية.
نعم.
قال رحمه الله: ومن قذف بالزنا محصنا.
شرع الشيخ في الكلام عن حد القذف، والقذف رمي المسلم بالزنا أو فعل قوم لوط، رمي المسلم بالزنا أو فعل قوم لوط، إما بلفظ صريح كأن يقول: يا زاني، أو يقول: فلانة زانية، أو بكناية وعلمنا أنه يقصد الزنا، أو بكناية وعلمنا أنه يقصد الزنا، كأن يقول: فلان فاجر، أو يقول: يا فاجرة، أو نحو هذا. والقذف من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة.
ومن قذف بالزنا محصنا، وسيأتي بيان المحصن في كلام المصنف، أو شهد عليه بالزنا ولم تكمل الشهادة، فشهد 1 أو 2 أو 3، جلد 80 جلدة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم.
قال رحمه الله: وقذف غير المحصن فيه التعزير.
نفهم من هذا أن قذف غير المحصن لا يجوز، أنه حرام. لا يجوز قذف المؤمن بالزنا أو بفعل قوم لوط سواء كان محصنا أو غير محصن، غير أنه إن كان محصنا فإن فيه الحد، وإن كان غير محصن ففيه التعزير، لأنه معصية في جنسها حد، فإذا لم يحصل الحد شرع التعزير. يعني أحيانا يا إخوة الحد يدرأ بالشبهة لكن يعزر القاضي، يعزر القاضي، لأن الفعل يعني شنيع والظاهر أنه فعل. فإذا كانت المعصية في جنسها حد ولم يقم الحد لسبب من الأسباب كما معنا هنا الشرط غير متوفر، فإنه يشرع التعزير. نعم.
قال رحمه الله: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
هنا يفسر الشيخ المحصن، فالمحصن في باب القذف غير المحصن في باب الزنا. المحصن في باب القذف غير المحصن في باب الزنا. فالمحصن في باب القذف هو الحر البالغ العاقل المسلم العفيف. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالمحصن هو المؤمن الحر البالغ العاقل العفيف. فإذا رمي من هذا وصفه بالزنا أو بعمل قوم لوط ففيه الحد، وإذا تخلف قيد من هذه القيود ففيه التعزير. نعم.
قال رحمه الله: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا يجتهد فيها القاضي، عقوبة غير مقدرة شرعا يجتهد فيها القاضي. والتعزير يكون في كل معصية يحتاج أن يشتد الزجر عنها. يعني التعزير ليس في كل معصية، لو كان التعزير في كل معصية يعزر الناس كثيرا، وإنما في كل معصية يحتاج أن يشتد الزجر عنها، وهي المعاصي التي تتعدى إلى الغير، المعاصي التي تتعدى إلى الغير، هذا واحد، أو كانت معصية قبيحة، أو كانت معصية قبيحة، بشرط أن لا يكون فيها حد ولا تكون لها كفارة، ولا تكون لها كفارة. إذن يا إخوة واضح، ليس التعزير مشروعا في كل معصية، وإنما ضابط المعصية التي يشرع لها التعزير أن بحاجة إلى تشديد الزجر عنها، وهي في نوعين: النوع الأول المعاصي التي تتعدى إلى الغير ويتأذى بها الغير، والنوع الثاني المعاصي القبيحة التي لم يشرع لها حد وليس فيها كفارة. نعم.
شيخنا نستأذنكم، توجد سيارة لاند كروزر ذهبي مسكرة على سيارات جيران المسجد، رقم اللوحة 5024533.
يا أخوة صاحب السيارة كان معنا يرفع الأذى عن جارنا، إن كان معنا يرفع الأذى عن جارنا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه.
السرقة هي الاستيلاء على مال غيره خفية من حرز مثله، هي الاستيلاء على مال غيره خفية من حرز مثله، وهي من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، لعن الله السارق. متفق عليه، متفق عليه. نعم أعد. ومن سرق،
قال رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال، هذا شرط للقطع وليس شرطا للسرقة، ليس شرطا للسرقة. فمن أخذ مالا قليلا لغيره خفية فقد سرق، لكن لا تقطع اليد إلا بأن يسرق ما يبلغ النصاب. فمن شروط القطع أن يسرق ما يبلغ نصابا، بأن يسرق ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار يساوي إجرام ذهب، وربع ربع الجرام، جرام ذهب وربع ربع الجرام. وإذا أردنا أن نعرف القيمة نسأل عند الصاغة: كم قيمة جرام الذهب في المتوسط؟ لأن الذهب فيه عالي وفيه أقل، في المتوسط، وربع ربع الجرام. فهذا هو نصاب يعني القطع، نصاب القطع وليس نصاب السرقة. لو سرق الإنسان نصف جرام ذهب فهذه سرقة وهذه جريمة شرعا، لكن القطع إنما يكون إذا بلغ نصابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. فهذا هو الشرط الأول، من حرزه. هذا الشرط الثاني للقطع، وهو أن يأخذ المال من حرز مثله، أي مما يحفظ فيه مثله في العادة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد، يعني عند السرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد في الثمر المعلق، يعني إذا كان الثمر معلقا إما في شجرته وإما على الباب أو غير ذلك فإنه لا قطع فيه. لما؟ لأنه لم يؤخذ من الحرز، لم يؤخذ من الحرز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد في الثمر المعلق، فإذا ضمه الجرين، وهو الذي يحفظ فيه الثمر، قطعت، إذا أخذه من حرزه. في ثمن المجن، وثمن المجن يساوي ربع دينار، يساوي ربع دينار. ولا تقطع في حريسة الجبل، حريسة الجبل يعني البهيمة إذا كانت ترعى، إذا كانت ترعى فأخذها من المرعى فإنه لا قطع، لأنه لم يأخذها من الحرز. فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن، إذا آوى المراح يعني إذا رجعت إلى مراحها الذي تحفظ فيه في العادة، فإذا أخذها من مراحها وكانت تبلغ قيمتها ربع دينار فأكثر فإنها تقطع. والحديث رواه النسائي وقريب منه عند أبي داود وابن ماجة وحسنه الألباني فهذا الشرط الثاني. قال: قطعت يده اليمنى من مفصل الكتف وحسمت، أي إذا ثبتت السرقة عند الحاكم، إذا ثبتت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار فإنه يقام على السارق الحد بأن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بأن تكوى بالنار أو توضع في الزيت المغلي حتى ينقطع الدم وينكمش الجلد فلا يتضرر، فتقطع اليد اليمنى. وقد جاء في قراءة شاذة: فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، لكن مع كونها شاذة فهي ضعيفة الإسناد، مع كونها قراءة شاذة فهي ضعيفة الإسناد، لكن الظاهر والله أعلم أنها تقطع اليد اليمنى لأنه يكون بها الأخذ. واليد إذا أطلقت فإن الأصل أن المقصود بها الكف، أن المقصود بها الكف، فتقطع من مفصل الكف. نعم.
قال رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت.
إن عاد بعد أن قطعت كفه اليمنى إلى السرقة التي توجب قطعا، قال الشيخ: تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب وتحسم، أي من خلاف، أي من خلاف. ولا دليل على هذا في باب السرقة، وإنما الدليل في باب الحرابة، فقالوا إنه قطع في باب الحرابة لأنه أخذ المال، فكذلك في السرقة تقطع رجله اليسرى، أي من خلاف. نعم.
قال رحمه الله: فإن عاد حبس.
نعم.
ولا يقطع غير يد ورجل.
نعم. إن عاد بعد أن قطعت رجله اليسرى فإنه لا تقطع مثلا يده اليسرى ولا رجله يعني اليمنى، لأنه لم يأتي دليل يمكن أن يستند إليه، وإن كان بعض الفقهاء قالوا تقطع، والمسألة اجتهادية وخلافية، وقد قال بعض الفقهاء إنما تقطع يده اليمنى، فإن عاد فلا قطع وإنما يحبس. لما؟ لأن الدليل الثابت إنما هو في قطع اليد، إنما هو في قطع اليد، وما عدا ذلك فاجتهاد. إلحاق السرقة بالحرابة اجتهاد، وقد يقول قائل هناك فرق بين الحرابة وسرقة بدليل أنه في الحرابة يجمع بين قطع اليد والرجل، وأما الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا فأحاديث وآثار ضعيفة، والحدود تدرأ بالشبهات، وذلك أنا أميل إلى هذا القول أنه لا تقطع إلا اليد اليمنى فإن عاد حبس، لكن يراعى في مثل ذلك اختيار الحاكم ويقطع النزاع. فإذا كان في النظام اختيار الحاكم أنه إنما تقطع اليد فقط فكذلك، وإن كان في النظام أنه تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فكذلك، فاختيار الحاكم في مثل هذه المسائل الاجتهادية يرفع النزاع، لكن من حيث النظر الفقهي فإني أميل إلى أنه لا تقطع إلا اليد، فإن الله قال فاقطعوا أيديهما، ما قال غير ذلك سبحانه وتعالى، والحدود تدرأ بالشبهات. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن.
هذا الحديث الأخير رواه الخمسة وصححه الألباني، رواه الخمسة وصححه الألباني. لا قطع في ثمر، الثمر هو الثمر المعلق وليس في حرزه، الثمر المقطوع من شجره ومعلق في غير حرزه، هذا الثمر. والكثر هو الثمر على النخل أو الشجر. لا قطع في أخذ الثمر وهو على النخل أو الشجر، ولا في الثمر المعلق. وهذا دليل على ما ذكرناه أنه لا بد من أخذه من حرزه حتى يكون القطع. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في المحاربين.
شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن حد الحرابة، والحرابة الاعتداء على المعصومين بالسلاح للاستيلاء على أموالهم. الحرابة الاعتداء على المعصومين بالسلاح للاستيلاء على أموالهم، وأكثر ما يكون ذلك في الصحراء وفي خارج المدن، وفي خارج المدن، ويسميهم الفقهاء قطاع الطرق، يسميهم الفقهاء قطاع الطرق. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
وقد تقدم. نعم.
فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب.
نعم. من قتل منهم وأخذ مالا فإنه يجمع له بين القتل والصلب، وعند الأكثر يصلب بعد القتل، يقتل ثم يصلب، وعند بعض الفقهاء يصلب ثم يقتل. قالوا لأن المقصود من صلبه الزجر والإيلام له، فإذا صلب بعد القتل فإنه لا يؤثر فيه شيئا. والمسألة اجتهادية، وذلك بعض مشايخنا يقول الرجوع في هذا للمصلحة، إن كانت المصلحة أن يقتل ثم يصلب فعل، وإن كانت المصلحة أن يصلب ثم يقتل فعل. نعم.
قال رحمه الله: ومن قتل تحتم قتله.
انتبهوا دقة الفقهاء، ومن قتل فقط تحتم قتله، أي وجب قتله ولا ينظر إلى رأي أولياء المقتول، فلو أن أولياء المقتول عفوا لا يسقط القتل في حد الحرابة، لا يسقط القتل. هذا معنى قولهم تحتم قتله، تحتم قتله أي وجب شرعا ولا يسقط بعفو أولياء الدم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى.
من أخذ مالا ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل الكعب. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخاف الناس نفي من الأرض.
ومن أخاف الناس فقط ولم يقتل ولم يأخذ فإنه ينفى من الأرض. ما معنى ينفى من الأرض؟ قالوا يشرد من الأرض بحيث لا يسمح له بدخول بلد، يشرد من الأرض بحيث لا يسمح له بدخول بلد. طبعا هذا يا إخوة كان عندما كانت الدولة الإسلامية واحدة، فإن كان لا يمكن فإنهم يحبسون، إذا كان ما يمكن أن يشردوا مثل الواقع المعاصر اليوم، يروحوا عند دولة ويعيش، فإنهم يحبسون، فإنهم يحبسون. طيب، تلحظون أن الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وأو إما للتخيير وإما للتنويع، والأصل فيها أنها للتخيير، لكن المصنف رحمه الله سار على ما سار عليه جمهور الفقهاء أن أو هنا للتنويع، فيتنوع الحد بتنوع الذنب، ويستأنسون لهذا بتفسير ابن عباس للآية حيث قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا الأثر رواه الشافعي والبغوي والبيهقي، لكن قال الألباني ضعيف جدا، ضعيف جدا. لكن يبقى أن أو في اللغة تستعمل في التنويع، وبعض الفقهاء كمالك رحمه الله قالوا لا، أو للتخيير، فالإمام مخير ولكن تخير مصلحة لا تخير تشهي، فيختار الأصلح من هذه العقوبات، والمسألة يدخلها الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ،
فهو باغ. شرع الشيخ في الكلام عن البغاة، والبغاة يا إخوة هم قوم لهم قوة ومنعة يخرجون بالسلاح لإزالة ولي الأمر لتأويل سائغ عندهم. هم قوم، ما هو واحد ولا عصابة، قوم لهم قوة ومنعة يخرجون بالسلاح لإزالة ولي الأمر، قصدهم إزالة ولي الأمر لتأويل سائغ عندهم، فهم لا يخرجون لعقيدة ولا لتكفير الحاكم، وإنما لتأويل سائغ عندهم، ونقول سائغ عندهم لأنه قد لا يكون سائغا شرعا، كأن يقولوا مثلا عم الظلم وطم الظلم، فهم لا يخرجون لعقيدة عندهم ولكن لسبب ظهر، ولا يكفرون الحاكم. وهذا يا إخوة من الفرق بين البغاة والخوارج. الخوارج والبغاة يجمعهم أنهم يخرجون لإزالة ولي الأمر بالسلاح، أو يستحلون ذلك، أو يستحلون ذلك. ولكن الفرق بينهم عند من يفرق أن البغاة يخرجون لتأويل سائغ لا لعقيدة ولا لمذهب، أما الخوارج فيخرجون لعقيدة وتكفير، فهم يحملون عقيدة الخروج ويكفرون الحاكم، ويكفرون الحاكم. وبعض أهل العلم لا يفرق بين البغاة والخوارج، فالكل خوارج غير أنهم على قسمين، قسم يخرجون لتأويل سائغ، وقسم يخرجون بغير تأويل سائغ وإنما لعقيدة، وهذا القسم الأخير هم الخوارج الذين وردت فيهم النصوص، هم الخوارج الذين وردت فيهم النصوص. إذن يجمعهم الخروج، يجمعهم الخروج على ولي الأمر. وكلاهما مجرم، ولكن البغاة يخرجون لتأويل سائغ، والبغاة يا إخوة غير الذين خرجوا في قتال الفتنة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فذاك قتال فتنة، فعندنا قتال الفتنة، وهذا الذي اختار أكثر السلف الاعتزال عنه، اعتزله الأولون فعلا واعتزله الآخرون قولا، يعني أكثر الصحابة في أول الأمر في ذاك الوقت اعتزلوه فلم يشاركوا، ونحن نعتزله فلا نخوض فيه، فلا نخوض فيه. وهناك قتال البغاة، هناك قتال الخوارج، وهذا شيء آخر، شيء آخر. هذا باختصار، ولا يكفي يعني مقام الاختصار إلى أن أزيد بسطا، لكن أرجو أن أكون حللت شيئا من الإشكال في أذهان طلابي العلم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: على الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم.
يعني على الإمام أن يراسل البغاة ويرسل لهم رسولا لينظر ماذا عندهم، فإن ذكروا مظلمة واقعة وهي مظلمة أزالها، لأنه يجب عليه أن يزيلها، وإن ذكروا مظلمة غير واقعة يظنونها واقعة بين لهم، وإن كان عندهم شبهة كشفها، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج في أول الأمر بإرسال ابن عباس رضي الله عنهما، ولدرء المفسدة وجمع الكلمة، درء مفسدة القتال وجمع الكلمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا.
نعم.
وعلى رعيته معونته على قتالهم.
إن انتهوا كف عنهم وانتهى الأمر والحمد لله واجتمعت الكلمة، وضعوا السلاح وقالوا نعم اقتنعنا بهذا الحمد لله، وإلا قاتلهم الإمام وجوبا، ويجب على الرعية القتال معه. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع.
لا شيء على الدافع الذي يقاتل مع الإمام. من هو الدافع الذي يقاتل مع الإمام؟ لما سمي دافعا؟ لأنه يدفع بغيهم، يدفع بغيهم ويدفع عن أنفس وأموال المسلمين، يدفع عن أنفس وأموال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل الدافع كان شهيدا.
نعم، إن قتل الدافع كان شهيدا. يا إخوة، الذي يدفع عن ماله أو يدفع عن مال المسلمين أو يدفع عن دينه أو يدفع عن دين المسلمين أو يدفع عن نفسه أو يدفع عن دين المسلمين واضطر للقتال، إن قتل فهو شهيد، كما في صحيح مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فمن قاتل دافعا البغاة فقتل فهو شهيد، ومن قتل منهم فهو في النار. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية،
لفعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، وقد قال: لا تقتلوا جريحا ولا تقتلوا مدبرا، رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر، قال: لا تقتلوا جريحا ولا تقتلوا مدبرا، رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر. وهذا يا إخوة في الخوارج، وهم أقبح من البغاة، وهم أقبح من البغاة، من باب أولى البغاة. وقد ذكرت لكم أن البغاة في الحقيقة يجتمعون مع الخوارج في الخروج. في الجملة. نعم.
قال رحمه الله: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال،
لإجماع الصحابة على ذلك. إذا انتهى الحرب لا ضمان. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم المرتد.
شرع الشيخ في الكلام عن حكم المرتد، والردة هي الرجوع عن الشيء، وفي الاصطلاح هي الكفر بعد الإسلام، هي الكفر بعد الإسلام. فالمرتد